نعم. وقوله قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد جرير قال عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه. قابوس فيه مقال. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: أخرج الحاكم من طريق قابوس به، صح الحاكم وضعفه الألباني في سنن الترمذي برقم 11600. طيب، هو من أجل قابوس هذا. قال رحمه الله: قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ويطردوه أو يوثقوه، فأراد الله قتال أهل مكة، أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال قتادة: قل ربي أدخلني مدخل صدق، يعني المدينة، مدخل حق ومدخل مبارك، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وقال وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال، يعني أكثر قول المفسرين. وقال العوفي عن ابن عباس: أدخلني مدخل صدق يعني الموتى، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. وهذا ضعيف لابن عباس، لأن العوفي هو عطية ضعيف، وربما يكون أيضا السند مسلسل إليه بالعوفيين وهم ضعفاء. وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول أصح وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. نعم، الحمد لله. وقال قتادة فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله عز وجل جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. إن أراد الدولة والسلطان، نعم، هو رحمة للناس، حتى انظر الكفار لا بد لهم من سلطان، ولا تمشي الشعوب والأمم إلا بسلطان، ولو كان حتى ظالما أو كافرا. إلا أن ولاة المسلمين بحمد الله يعتبروا رحمة في الغالب على شعوبهم. نعم، يحدث بعضهم عن بعض، يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، هذا هو الغالب على ملوك الإسلام من زمان بعيد والحمد لله. وإن حصل في الأزمنة المتأخرة بعض الشيء والظلم لكن أهون من أن يفتك بعضهم ببعض. وقال مجاهد سلطانا نصيرا حجة بينة، واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح. نعم، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. هذا رد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليجاهد، ها؟ إنما كان دفاعا، قوله بعيد. وأيضا الكفار والزنادقة قالوا محمد ما نشر الدين إلا بالسيف، قولهم أيضا باطل من وجه، ومن وحق من وجه آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعلم الناس ويدعوهم بالتي هي أحسن، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإذا عاندوا وأبوا عند ذلك استحق الشيء. طيب، لأن هذا أمر من الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا أيها النبي، يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. طيب، فلو سلك الكفار سيهجمون على المسلمين كما هو حاصل الآن في هذه الأزمنة ومن قبل لما ضعف المسلمون. انظر الآن، صارت بعض بلاد المسلمين مستعمرة، هم ما يتركون أصلا أهل الإسلام. طيب، فكان الجهاد لهم مانعا لشرهم، وأيضا الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فيدخلون في الدين ولو قهرا، فهذا خير لهم من البقاء على الكفر. فالمصلحة أن يجاهدوا. قال ولهذا يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الأصل أن الدين انتشر بالكتاب والعدل، بالكتاب والعدل والقهر معه، ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، اسمع منه السيوف والرماح، وهكذا أيضا الآن السيارات والطيارات والرشاشات وغير ذلك من أدوات الحرب، هذه فيها منافع، فيها منافع، ولولا ذلك لفسد الأمر. وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الحديث هذا الصحيح أنه ضعيف لكن معناه صحيح، قيل هو عن عثمان بن عفان من قوله، وبعض الناس نعم لا يصلحه إلا السيف ولا يردعه إلا السلطان. وهكذا الكفار، يقول الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فهم ما يخافون من الله اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من أهل الكفر، إنما يخافون من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهكذا المسلمون من بعدهم يخافون منكم أعظم مما يخافون من الله. هذا معنى لأنتم أشد رهبة أي خوفا في صدورهم من الله. وبعض النصوص اليوم من أبناء المسلمين إذا ما في سلطان يصير كالوحش، يصير كالوحش مفترس خلاص ما يقف عند حده، أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه. قوله كثير هذا صح تعبير، وإلا فجملة المسلمين بحمد الله جمهورهم يمتنعون بالقرآن ويخافون من عذاب الله، لكن أهل الشرك جمهورهم ما يخافون إلا من السيف، جمهور أهل الشرك. وهكذا أهل الإجرام ما لهم إلا القوة والسلطة، قال أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. إذا كان في واقع من ابن كثير فواقعنا أشد. وقوله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قب ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق بالباطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل. وقال البخاري رحمه الله حدثنا الحميد قال حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر والله بن سخبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 نصب، انظر كم جعل الآلهة 360 صنما، أعوذ بالله. قال فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، خلاص ما يعود إلى مكة والحمد لله لم يعود إلى اليوم. الأصنام رفعت من الحرم إلى يومنا هذا وإن شاء الله إلى قيام الساعة أو قرب الساعة. وكذا رواه البخاري أيضا من غير في غير هذا الموضع، ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به، وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح به. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زهير قال حدثنا شبابة قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت على وجوهها، وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أي مضمحلا وذاهبا. الحمد لله هو بعض الأحيان قد يفشو الباطل، انظر الشيوعية قد كانت بدأت يعني في بلاد المسلمين وارتفعت رايتها في بعض البلاد حتى المسلمة، ثم بدأ المسلمون يقاومون حتى كسروها بفضل الله. كذلك قد كانت النصارى وغيرهم من الكفرة استعمروا بلاد الإسلام والحمد لله قاومهم المسلمون. وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يقول تبارك وتعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل عن الحق، فالقرآن يشفي من ذلك كله لمن استشفى له ومن طلبه ومن أراد الله العلم. فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة في الدنيا والآخرة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيد سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا، والآفة من الكافر لا من القرآن. لماذا؟ لأنه لما يكذب بالقرآن يزداد كفرا، لما يسب الأنبياء يزداد كفرا وبعدا عن الله، فليس العز في النبي ولا في كلام النبي، وهكذا ليس العز في القرآن، إنما العز كما سمعت في المكذب، كلما كذب زاد بعدا عن الله، هذا معنى ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كما قال كقوله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ما معنى وقر؟ كالصمم، يعني ما يفهمون الحق، على آذانهم ثقل، لو يسمع الحق ما يفهمه ولا يعقله، نسأل الله العافية. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال قتادة في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه. هذا يأجره الله ثوابا خيرا، ازداد نورا إلى نوره، لأن الحسنة جزاؤها خير. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم استعان.